بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. وكنا قد توقفنا عند حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفيه أن أبا برزة وصف أو ذكر أوقات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أوقات الصلوات الخمس، وكان من كلامه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر أو يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، وكان يصلي العصر فيذهب أحدنا إلى رحله ثم يرجع والشمس حية. قال: ونسيت ما قال في المغرب. قال: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المائة آية. وهذا الحديث تكلمنا عن معانيه، وفيه مسائل في الواقع من الفقه كثيرة. وأول هذه المسائل أن السنة في صلاة الظهر أن يبكر بها وأن يعجل بها في أول وقتها، وهذا إذا لم يكن هناك شدة حر. فإذا اشتد الحر فإن السنة هي الإبراد، ويأتي الكلام على مسائل الإبراد وأحكامه عند الكلام على الحديث في الباب الجامع الذي ذكر المؤلف فيه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكذلك أيضا من مسائل الحديث أن السنة في صلاة العصر كذلك أن يبكر بها، وعرفنا أن أول وقت لصلاة العصر هو حينما يصير ظل كل شيء مثله، وأن هذا هو أول الوقت، ويستمر إلى أن يصير إلى اصفرار الشمس، ووقت الضرورة يمتد من الاصفرار إلى غروب الشمس. وكذلك أيضا من مسائل هذا الحديث أن السنة في صلاة العشاء أن تؤخر إلى أول ثلث الليل الأول، أو عفوا إلى آخر ثلث الليل الأول، وهذا مقيد كما عرفنا في حديث جابر، مقيد بأي شيء؟ بما إذا لم يكن هناك مشقة أو عنة على المأمومين. فإن كان هناك مشقة على الناس أو على بعض الناس ممن يصلون مع الإمام، فلا يقال إنه يستحب له أن يؤخر، ولا يقال إن ذلك هو السنة، بل السنة هو مراعاة أحوال الناس في مثل ذلك. وكذلك أيضا من مسائل هذا الحديث، وهذه المسألة الرابعة وهي من زوائد حديث أبي برزة على حديث جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه، أن أبا برزة لما ذكر السنة في صلاة العشاء ماذا قال؟ قال: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. فسمى صلاة العشاء بأي شيء؟ بالعتمة، وهذا دليل على جواز تسمية صلاة العشاء بهذه التسمية بهذا الاسم، وأنه لا حرج في ذلك. وثبتت أحاديث كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما سمى صلاة العشاء بالعتمة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. حديث عائشة الذي أشرت إليه فيما سبق، أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد، قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك بهذا اللفظ جاء من حديث ابن عباس، وسيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله تعالى. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن أصحابه كانوا يسمون صلاة العشاء بأي شيء؟ بالعتمة، وهذا يدل على جواز التسمية. وجاءت أحاديث وأخبار أخرى عنه عليه الصلاة والسلام تدل على أنه نهى عن تسمية صلاة العشاء بالعتمة، وهذا في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها العشاء. وفي بعض الروايات: ألا إنها في كتاب الله العشاء، وإنهم يعتمون بحلاب الإبل، يعني الأعراب يحلبون إبلهم، مو في وقت النهار وله في أول الليل، وإنما إذا اشتد الليل، يعني إذا اشتد الظلام. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تسمية العشاء بالعتمة، وقال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء، وإنهم يعتمون بحلاب الإبل، أو في بعض الألفاظ وإنهم يعتمون بالإبل. فهذا مما نسميه أيضا بموهم، مما نسميه بموهم التعارض. واختلفت مسالك أهل العلم في الأخذ بهذه النصوص. من الفقهاء من يرى جواز تسمية صلاة العشاء بالعتمة مطلقا، ومنهم من يرى الكراهة أيضا مطلقا جمعا بين هذا النصوص كما هو ظاهر اختيار الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. وبعض أهل العلم قال لا يقال بالكراهة مطلقا، وإنما التسمية بالعتمة، تسمية صلاة العشاء بالعتمة هو خلاف الأولى. ويظهر الله تعالى أعلم، وهذا اختاره الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم، أن المراد من نهي النبي صلى الله عليه وسلم، المراد من النهي عن تسمية العشاء بالعتمة هو أن يهجر الاسم الشرعي، أن يهجر الاسم الشرعي، بحيث إن صلاة العشاء تسمى بالعتمة غالبا أو في أكثر الأحيان، نقول هذا مما نهي عنه، ولا شك أن هذا داخل في النهي. وأما الاستعمال القليل أو أحيانا فإن هذا لا بأس به. ولفظ الحديث يدل على هذا المعنى في الواقع، لفظ الحديث يدل عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء. والغلبة إنما تكون بأي شيء؟ تكون بكثرة الاستعمال، تكون بكثرة الاستعمال، لا بقلة الاستعمال. وكذلك أيضا من مسائل هذا الحديث، وهذه المسألة الخامسة، أنه يكره للرجل أن ينام بعد المغرب قبل العشاء، لأنه لو نام في هذا الوقت الآن، لو نام في هذا الوقت قد يستغرق به نومه فتفوت عليه صلاة الجماعة، وقد يخرج عليه أيضا وقت هذه الصلاة يمتد به النوم كثيرا. وحتى لو أمن من ذلك، أمن من فوات صلاة الجماعة أو أمن من خروج الوقت، فإنه في الغالب ولا سيما إذا استغرق في نومه أنه يقوم إلى هذه الصلاة في حال من الثقل والإعياء والكسل، ولهذا كره النوم في هذا الوقت، إلا فيما لو احتاج إليه الإنسان، لو احتاج إليه الإنسان، وقد يحتاج الإنسان أحيانا إلى أن ينام بين العشاءين، ولا سيما إذا كان من أهل القيام، أو حتى في رمضان إذا كان كان القيام طويلا ويريد أن ينام نومة يسيرة تعينه على قيام الليل وامتداده، فحينئذ ماذا نقول له؟ يجوز لك أن تنام بين العشاءين نومة يسيرة، ولا يقال حتى بالكراهة، وإنما يقال إن هذا مما يشرع، ولا بأس به. وكذلك أيضا من مسائل هذا الحديث، وهذه هي المسألة السادسة، أنه يكره المحادثة والمسامرة مع الناس بعد صلاة العشاء، لأن ذلك قد يترتب عليه السهر الذي يفضي إلى تفويت صلاة الفجر، وقد يفضي به إلى أن يفوت صلاة الليل. ولذا أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يشتد على الناس في سهرهم وفي سمرهم، وينكر عليهم ذلك جدا، ويقول أن أسمرا أول الليل ونوما آخره، أسمرا أول الليل ونوما آخره، فكان ينكر ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإذا قلنا بأن أنه يكره الحديث بعد العشاء، فينبغي أن نعرف أن هذا فيما إذا كان السهر لأي شيء، لأمر مباح، في أمر مباح، في أمر لا طاعة فيه ولا معروف ولا بر. وأما لو كان السهر لأجل طلب علم مثلا، لأجل أن يقرأ، لأجل أن يحفظ، لأجل أن يحضر درس علم، أو حتى لنفع الناس، أو دعوة، أو حتى للقيام بحق ضيف أو قريب أو صديق، أو حتى معاشرة الأهل والجلوس إليهم، فإن هذا لا بأس به ولا يقال فيه بالكراهة. ونصوص كثيرة تدل على ذلك، منها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، حديث ابن عمر في الصحيح، أصله في الصحيحين، وهو في صحيح إمام البخاري رحمه الله، لما قال ابن عمر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنا العشاء في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، قال ثم قام عليه الصلاة والسلام، لما صلى صلاة العشاء قام وقال أرأيتكم ليلتكم هذه، فإنه على رأس سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، يعني الجميع بعد 100 سنة لا يكونون موجودين. وهذا هذا الحديث يستدل به أهل العلم على مسائل تتعلق بالاصطلاح وإلى آخره، وحد الصحابي وإلى آخره. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذا الحديث متى؟ بعد صلاة العشاء. ولهذا نقول السمر في العلم لا بأس به أخذا من هذا الحديث. ونقول أيضا موعظة الناس بعد صلاة العشاء إذا كانت مختصرة ولا تطول ولا تشق على الناس كذلك لا بأس بها، إذن الدرس بعد صلاة العشاء على خلاف الأصل. طيب، إذن هذا الحديث يدل على هذه المسألة. كذلك أيضا فيما لو نزل على الإنسان قريب أو صديق، فإنه يشرع له أن يقوم بحق هذا الضيف ويكون من خير العمل، ولا يقول إنه يكره أنه يسهر بعد صلاة العشاء. وتعرفون الحديث العظيم جدا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في الصحيحين، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني مجهود، مجهود يعني أنهكه الجوع. قال فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل إلى بعض نسائه فقالت قالت والذي بعثك بالحق ما أجد إلا ماء. قال فأرسل إلى أخرى فقالت والله والذي نفس فقالت قالت مثل ذلك، حتى أرسل إليهن كلهن يقولن والذي بعثك بالحق لا أجد إلا ماء. بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيت النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق عند الله تبارك وتعالى، والله ما نجد إلا ماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يضيف هذا الليلة؟ فقام رجل من الأنصار، وفي بعض الروايات ما يدل على أنه أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري زوج أم سليم وأم أنس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، قام أبو طلحة وقال يا رسول الله أنا. فأخذ انطلق بالرجل إلى رحله إلى منزله وقال قال لامرأته أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أن هذا الرجل قال لامرأته هل عندك شيء؟ قالت لا، إلا عشاء صبيان، إلا قوت صبياني. فقال أبو طلحة لأم سليم رضي الله تعالى عنهما قال فعلليهم بشيء، فعلليهم ألهيهم بشيء. قال فإذا جاء فإذا 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 طلبوا العشاء فنوميهم، فإذا دخل الضيف قال فأطفئ السراج، أطفئ السراج وأريه أن نأكل. قال فقعدوا وأكل الضيف وبات طاويين رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. فلما أصبح أبو طلحة غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. والحديث مسائله كثيرة في الواقع، وهو حديث عظيم جدا. يعجب الله من صنيع هؤلاء، يعجب الله من صنيع هذين، من صنيع هذين أبي طلحة ومن أم سليم رضي الله عنهما، وفضائلهما كثيرة. إذن يكره الحديث بعد العشاء والمسامرة إلا في مثل هذه الأحوال التي أشرنا إليها، طلب علم دفع أو نفع للناس، وكذلك أيضا بالنسبة لمسامرة الناس. ومن مسائل هذا الحديث ويمكن أن نقتصر عليها أن السنة في صلاة الفجر أن يطول بها أو أن يبكر بها، وأن تطال القراءة فيها أيضا، هذا هو هديه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال الله تبارك وتعالى في الآية المعروفة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. والمراد بقرآن الفجر وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني صلاة الفجر هي مشهودة تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. وقد ثبت في الصحيح، ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال فضل صلاة الجميع يعني الجماعة على صلاة الفرد ب25 درجة. قال وتجتمع ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر، اقرأوا إن شئتم، يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولحظ أن التعبير في القرآن جاء التعبير عن الصلاة بأي شيء؟ بالقرآن، عبر عن الصلاة بالقرآن، مما يدلك على أن قراءة القرآن ينبغي أن تكون مستوعبة لأكثر الصلاة، يعني تطول فيها، وهو هديه صلى الله عليه وسلم الغالب أنه كان يطيل القراءة في صلاة الفجر، يقرأ كما في حديث أبي برزة هنا بكم؟ ب60 إلى 100 آية، وعرفنا أنها في الركعتين. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث أم سلمة في حجة الوداع في صلاة فجر ذلك اليوم فجر العيد أنه صلى بسورة الطور كاملة، وأم سليم تطوف وهي تسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تطوف راكبة رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسورة الطور قرأها كاملة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر صلى بسورة قاف كما في صحيح مسلم من حديث قطبة بن مالك، وثبت أنه قرأ بالواقع كاملة، وعام الطوال المفصل صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في صلاة الفجر. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه بسورة صلاة الفجر بسورة المؤمنون، ثم سعل عندما ذكر قصة موسى عليه الصلاة والسلام فركع عليه الصلاة والسلام. لكننا نجزم أنه لو لم يسعل عليه الصلاة والسلام ما كح عليه الصلاة والسلام وانقطع عن القراءة فإنه يتم الصورة، ولا لا؟ لأن هدي الرسول المعروف عنه إذا ابتدأ السورة فإنه ينهيها عليه الصلاة والسلام، ومعنى ذلك أنه كان سيقرأ بسورة المؤمنون كاملة. وثبت أنه قرأ بسورة الروم كاملة، ثبت أنه قرأ بسورة مريم في الركعة الأولى وفي الثانية بالمطففين، وثبت أنه قرأ بياسين كاملة، وثبت أنه قرأ بالصفات كاملة في حديث ابن عمر كما عند النسائي. عند النسائي ابن عمر يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف، يعني بالصلاة بالناس، ويؤمنا بالصفات. إذن الصفات هي مما يخفف فيه بالصلاة. ولك أن تقرأ سورة الصفات بالناس اليوم صلاة الفجر. المقصود أن هذا هو هديه صلى الله عليه وآله وسلم الغالب، هديه الغالب أنه كان يطيل في قراءة الصلاة في صلاة الفجر، وربما خفف لأمر عارض، ربما خفف لأمر عارض كما لو كان في سفر. ولهذا في حديث عقبة ابن عامر في عند النسائي أنه صلى الله عليه وسلم قرأ فقط في صلاة الفجر بالمعوذتين. وأيضا في حديث عمرو بن حريث قرأ بالتكوير صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث عند أبي داود إسناده يعني أنه قرأ بسورة الزلزلة في الركعة الأولى وكررها في الثانية. فهذا فيه أنه صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يقصر في القراءة، لكن تقصيره في القراءة على خلاف الأصل. ربما كان ذلك لأجل تعب لحق به عليه الصلاة والسلام، أو ربما كان في سفر كما في حديث عقبة بن عامر لما قرأ بالمعوذتين. وقد يكون عليه الصلاة والسلام يدخل في الصلاة يريد إطالتها، فيسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته مراعاة لأم هذا الصبي. والله أعلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. حسن.
هذا الحديث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ذكرهما المؤلف في باب المواقيت، وإنما ذكرهما في هذا الموضع لأجل أن يبين حكم قضاء الصلاة التي تفوت من ناحية، وكذلك أيضا حكم الترتيب بين هذه الفوائت، هل هو مما يجب أو لا يجب. وأيضا أراد أن يبين الصلاة الوسطى ما هي الصلاة الوسطى، هل هي صلاة العصر أو هي غيرها، كما نشير إلى ذلك عند الكلام على المسائل. والحديث فيه أن علي رضي الله تعالى عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. ويوم الخندق معروف، والمقصود بيوم الخندق، يوم الخندق ما كان يوما واحدا وإنما كان أياما. فقوله أنه قال يوم الخندق يعني في يوم من أيام هذه الغزوة العظيمة. وهذه الغزوة كما نعرف أنها كانت في أي سنة، لأن هذا سنحتاج إليه في المسائل، كانت في السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، على الصحيح من قول أهل المغازي والسير. ومن أهل العلم من يقول بأنها كانت في السنة الرابعة، قال بهذا جماعة واختاره الحافظ ابن حزم رحمه الله كما في كتابه جوامع السيرة. لكن الأظهر والله أعلم، والأقرب أيضا والأقوى في الدليل، أنها كانت في السنة الخامسة، وليس هذا مجال الاستطراد بالاستدلال على هذه المسألة. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة قال هذا الكلام. ونعلم أيضا سبب هذه الغزوة أن نفرا من يهود بني النضير الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر، كسلام بن مشكم وسلام بن أبي الحقيق وكنانة بن ربيع وغيرهم، هؤلاء لما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم نقموا على النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا فعلوا بعد ذلك؟ قصدوا قريشا بمكة وألبوهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبروهم أنهم إن فعلوا ذلك، إن فعلت قريش ذلك، أنها قاتلت النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يعينوهم. فأجابت قريش إلى ذلك، ثم خرجوا من مكة وذهبوا إلى الطائف، فالتقوا قبائل غطفان وفعلوا مثل ما فعلوا في مكة، فأجابوهم إلى ذلك. خرجت قريش وعلى رأسهم أبو سفيان بن حرب، وقد أسلم رضي الله تعالى عنه بعد ذلك. وكذلك خرجت غطفان وعلى رأسهم عيينة بن حصن بأكثر من عشرة آلاف رجل. سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمسير هؤلاء، فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ أمر بحفر خندق يحول بين المشركين وبين دخول المدينة، وكان ذلك بإشارة من سلمان رضي الله عنه. وحفر الخندق لم يكن معروفا عند العرب في حروبها، إنما كان معروف في فارس، ولهذا أشار سلمان رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. المقصود أن الخندق قد حفر، وجاءت قريش ومن معهم من حلفائهم، وحصروا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وحصلت التفاصيل. ذكر الله تبارك وتعالى شيئا من أخبارها في سورة الأحزاب، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. طبعا حصل ما حصل في تفاصيل، لكن النهاية أن الله تبارك وتعالى ثبت أهل الإيمان وفضح المنافقين وأنزل فتحه ونصره على عبده صلى الله عليه وسلم وهزم الأحزاب وحده، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وبعد هذه الغزوة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: الآن نغزوهم ولا يغزونا كما في الصحيح. ولا يعرف أن الكفار غزوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في المدينة. فهذه هي غزوة الخندق، اشتد الكرب بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث ما قال: قال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. قبورهم أماكن دفنهم التي يدفنون فيها، وبيوتهم التي يأوون إليها في حياتهم. وهذا الأسلوب منه صلى الله عليه وسلم في قوله ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، أو في حديث ابن مسعود حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. الواقع أن هذا الأسلوب وإن كان بصيغة الخبر إلا أن المراد به الدعاء. ولذا في بعض روايات الحديث كما عند الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم املأ قبورهم وبيوتهم نارا، وهذا سنحتاج إليه أيضا في المسائل. قال: اللهم املأ قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حين أو حتى غابت الشمس. كما شغلونا عن الصلاة الوسطى، شغلونا يعني منعونا من تأدية الصلاة في وقتها حتى خرج الوقت. كما شغلونا عن الصلاة الوسطى، وكلمة الوسطى هي تأنيث لكلمة الوسط، وكلمة الوسط من جهة الاستعمال في اللغة تأتي في الواقع على معنيين، أو لك أن تقول تأتي باستعمالين. أحيانا يطلق الوسط يراد به الشيء الواقع بين طرفين، كما يكون في الأشياء المحسوسة أو يعني في الأشياء المشاهدة. أن تقول مثلا فلان وسط بين فلان وفلان، بمعنى أنه يتوسط الجلوس بينهم، ولا لا؟ فهذا من معاني الوسط، ويطلق الوسط بمعنى آخر هو المراد هنا. يطلق بمعنى آخر وهو أن المراد بالوسط يراد بالوسط هو أفضل الشيء، وهو خيره، وهو أعدله، وهو أعظمه، كما في قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وجعلناكم وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وسطا ليس متوسطين الأمم، نحن آخر الأمم، وإنما معنى وسطا يعني خيارا عدولا، وهذه الأمة هي أفضل الأمم على الإطلاق وأكرمها على الله تبارك وتعالى، وشريعتها هي أكمل الشرائع. وكما نقول أيضا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه وسط في قريش، وسط في قريش بمعنى أنه أفضلهم نسبا صلى الله عليه وسلم، بحيث إنه لا يعلوه أحد في نسبه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فصارت كلمة الوسط تطلق بهذين الإطلاقين، أو تستعمل بهذين الاستعمالين، والمراد بهما الأول أو الثاني؟ المراد بهما الثاني. الصلاة الوسطى يعني الصلاة الفضلى، أعظم الصلوات. قال: وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وهذا نص في تعيين هذه الصلاة وأنها صلاة العصر، ونتكلم على هذا في المسائل إن شاء الله. قال: ثم صلاها، يعني صلى العصر، بين المغرب والعشاء. صلاها بين المغرب والعشاء، وهذا اللفظ يحتمل معنيين. يحتمل أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر التي قد خرج وقتها بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، بمعنى أنه صلى المغرب أولا، ثم صلى العصر ثانيا، ثم صلى العشاء آخرا. فهذا محتمل. ولو قلنا بأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرتب في قضاء الفوائت، لم يرتب، وبالتالي سيترتب عليه مسألة نتكلم عنها لاحقا. فهذا هو الاحتمال الأول في قوله هنا في الحديث ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وهناك احتمال آخر هو الأظهر والله أعلم، وهو أن المراد بقوله في الحديث ثم صلاها بين المغرب والعشاء يعني بين وقتي المغرب والعشاء، وليس بين صلاتي المغرب والعشاء. والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام ما صلى العصر إلا بعد أن دخل وقت المغرب وقبل أن يدخل وقت العشاء وهذا هو أظهر. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة العصر بعد أن غربت الشمس ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء. والذي يجعلنا نقول بأن هذا هو الصحيح ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في ذكره لهذه القصة. والحديث ذكره المؤلف رحمه الله بالمناسبة هو آخر حديث في باب المواقيت. حديث جابر فيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم اللي هو في يوم الخندق الذي أخر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة، قال والله يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت تغرب الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. يقول أنت إذا صليتها قبل المغرب أو حال غروب الشمس يقول أنا ما صليتها. قال فنزلنا بطحانا فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأنا. قال فصلى المغرب بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب ثم صلى فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب ثم صلى أو فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. فهذا يدلك على أي شيء؟ يدلك على أنه صلى الله عليه وسلم رتب بين هذه الفوائد، صلى العصر ثم المغرب ثم العشاء. حديث ابن مسعود الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وفيه أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وفي رواية حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. وهذا فيه حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيه أن النبي صلى الله أو أن المشركين منعوا النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر إلى أي وقت؟ إلى احمرار الشمس أو إلى اصفرارها. وحديث علي منعوه من الصلاة حتى غابت الشمس ويمكن أن نقول في الجواب بين عن هذا الإشكال الذي يمكن أن يطرأ في ذهني من يقرأ الحديثين أن ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق لعله تكرر في أكثر من يوم، ولا لا؟ لأن غزوة الخندق لم تكن في يوم واحد وإنما كانت في أيام متعددة، فربما حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أيام تلك الغزوة انشغل بمقاتلة هؤلاء الكفار إلى اصفرار الشمس أو إلى احمرارها، وفي يوم آخر انشغل بقتالهم حتى غابت الشمس، فصار في هذا في يوم وهذا في يوم. ابن مسعود حكى حالا وعلي رضي الله عنه حكى حالا أخرى، فهذا محتمل، ويحتمل احتمالا آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم منعه المشركون من تأدية صلاة العصر في وقتها إلى أن احمرت الشمس، لكنه ما تمكن من الصلاة والتأهب لها بالوضوء إلا بعد أن غربت الشمس، فهذا أيضا محتمل والله تعالى أعلم. طبعا هذين الحديثين فيهما مسائل كثيرة جدا بالمناسبة، وعادة أهل العلم أنهم يطيلون في هذا الموضع ونحن لن نطيل كثيرا، لكننا سنشير إلى المسائل إشارة. ومن الأحاديث المتعلقة بهذا الحديث بالحديثين حديث علي وحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن من فاتته صلاة حتى خرج وقتها لسبب من الأسباب التي يعذر فيها، فإنه يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة في أول وقت الإمكان، ولا يجوز له أن يؤخر القضاء مع قدرته على أن يصلي في إمكان المبادرة إلى ذلك. من نام عن الصلاة الآن، من نام عن صلاة الفجر، وربما هذا يقع لكثير من الناس، من نام عن صلاة الفجر فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، أو من غفل عن صلاة الظهر فلم يتذكرها إلا بعد التأذين لصلاة العصر، فماذا نقول لهذا ولهذا؟ نقول يجب عليك أن تبادر بقضاء هذه الصلاة إذا استيقظت من نومك وإذا تذكرت بعد غفلتك. والقضاء هنا أو المبادرة إلى القضاء هل هو مما يستحب؟ نقول أفضل لك أن تبادر، ولا يجب عليك أن تبادر؟ يجب عليك أن تبادر في مذهب عامة أهل العلم سوى الشافعي رحمه الله. عامة أهل العلم يرون وجوب المبادرة بقضاء الفوائد، استدلالا لا بهذا الحديث حديث علي رضي الله عنه، وإنما بحديث بحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما الذي أشرنا إليه. وأما ما جاء في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه والحديث أصله في الصحيحين، النبي عليه الصلاة والسلام نعلم أنه قد فاتته صلاة الصبح مع أصحابه وهو عائد من سفره في غزوة تبوك، قال يعني النبي عليه الصلاة تأخر في نومه ليلة من الليالي وقال لبلال رضي الله عنه احفظ لنا صلاتنا، فبلال رضي الله عنه أخذهما يأخذ النائم، فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم إلا وحر الشمس في ظهره. وجاء في بعض الروايات أن عمران رضي الله تعالى عنه قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، يعني استيقظ من نومه، قال وإذا فرأى الشمس قد بزغت، يعني أنها قد طلعت، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قام وقال لنصلي، وإنما قال لأصحابه ارتحلوا. قال فسار بنا حتى بيضت الشمس، وفي بعض الروايات حتى ارتفعت، ثم نزل فصلى بنا الغداة. والآن لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ارتحلوا، الارتحال كم سيأخذ من الوقت حتى يستعدوا لذلك؟ ثم بعد ذلك سار بهم صلى الله عليه وسلم، ثم نزلوا وتهيأ من يريد أن يتهيأ للصلاة. المقصود أن هذا وقت، فهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر في قضاء هذه الفائتة. ولذلك قال من قال من الفقهاء كالشافعي رحمه الله تعالى إلى أن قضاء الفائتة يجب، نعم، لكن لا على الفور، وإنما يستحب ذلك وهو الأفضل وهو الأكمل، لكنه لو تأخر فإنه لا حرج عليه في ذلك. وعامة أهل العلم يقولون بأنه يجب عليه أن يبادر إلى القضاء. وأما ما حصل في حديث عمران رضي الله عنه فهذا إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة الصلاة، التأخر اليسير الذي حصل هو لمصلحة الصلاة. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض روايات حديث عمران في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه لما استيقظ، قال إن هذا مكان أو إن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، ليأخذ كل أحد منكم برأس راحلته. فإذا من مصلحة الصلاة وإتمام خشوعها أن ينتقل لمكان آخر. ولهذا نقول الآن، نقول لو أن رجلا أو جماعة فاتت عليهم الصلاة حتى خرج وقتها، فيجوز لهم أن يؤخروا هذه الفائتة شيئا لو كان هناك ثم مصلحة، كما لو كان هناك مصلحة لاجتماع الناس أو انتظار رفقة أو أحد من الناس يتوضأ أو ينتظرون أحدا أو ما شبه ذلك، نقول لا بأس من التأخير اليسير، ولا يعارض ذلك القول بوجوب المبادرة. فالصحيح من قول أهل العلم أن الفوائت يجب قضاؤها مباشرة، ولا بأس من التأخير اليسير إذا كان ذلك لمصلحة الصلاة أو لمصلحة تتعلق بالمصلي، والله أعلم. المسألة الثانية من مسائل هذا الحديث أن الترتيب بين هذه الفوائت أيضا هو مما يجب، كما ذكرت لكم، لا استدلالا بحديث علي، لأن حديث علي في الواقع محتمل، حديث علي محتمل، قال ثم صلاها بين المغرب والعشاء، يحتمل بين صلاة المغرب والعشاء ويحتمل أنه بين وقتي المغرب والعشاء. دليل الترتيب هو حديث جابر، ويأتي الكلام على حديث جابر، ولذلك نتجاوز هذه المسألة وسنذكرها عند الكلام على حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. المسألة الثالثة من مسائل هذا الحديث أن بعض الفقهاء استدل بالحديث على أن من اشتد به الخوف ولم يتمكن من أداء الصلاة في وقتها حتى خرج الوقت ما تمكن، قالوا فيجوز له أن يؤخر الصلاة، يجوز له أن يؤخر الصلاة حتى ولو كان ذلك بعد الوقت، يقول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا. هذا قاله بعض أهل العلم وهو محتمل، وهو رواية في مذهب أحمد ومشهور مذهب الحنفية، لكن عامة أهل العلم على خلاف ذلك، والجمهور على أن هذا الحديث الذي معنا حديث علي رضي الله عنه وما جاء في معناه من حديث ابن عباس، يقولون إن هذا الحديث منسوخ بأي شيء؟ بصلاة الخوف، منسوخ بمشروعية صلاة الخوف. كيف ذلك؟ لأن القصة التي حصلت هنا في غزوة الخندق، وذكرنا أنها كانت في السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصلاة الخوف كانت في السنة السادسة بعد غزوة عسفان، وقيل في غزوة ذات الرقاع، وأيا كان الأمر باتفاق أهل العلم أن صلاة الخوف كانت في السنة السادسة بعد الخندق وقبل خيبر. فالجمهور يرون أن مشروعية صلاة الخوف ناسخة لمضمون هذا الحديث. فإذا أضفت إلى ذلك الآية في سورة البقرة في قول الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ثم قال الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإن خفتم وش المعنى؟ ها؟ يعني فيما لو اشتد بكم الخوف جدا وتواصل بكم القتال مع الكفار ولم تتمكنوا من صلاة الخوف بالصفة الواردة في القرآن أو بإحدى الصفات المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصلوا كيفما شئتم، صلوا راكبين راجلين، صلوا راكبين يعني حتى ولو كنتم على يعني على الدابة، وراجلين ماشين، ها، وعلى أي صفة، مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة، تومئون بالركوع وبالسجود إيماء. وقد ثبت في صحيح مسلم أيضا من حديث ابن عمر ما يدل على مضمون هذه الآية. ابن عمر رضي الله عنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف، قال صلى صلاة الخوف في بعض أيامه، وذكر صفة من صلاة الخوف ستأتي معنا إن شاء الله. ثم قال بعد ذلك وهو الشاهد، قال فإذا كان الخوف أكثر من ذلك فصلي راكبا أو قائما تومئ إيماء. فمضمون هذه النصوص يدل على أن من اشتد به الخوف وتواصل به القتال مع الكفار ماذا يفعل؟ أن يصلي بإحدى الصفات الواردة في صلاة الخوف، ما استطاع يصلي على أي حال، هذا مضمون هذه النصوص. من يرى جواز تأخير الصلاة عن وقتها، من يرى جواز التأخير عن وقتها فيما في هذه الحالة التي يشتد فيها القتال ولا يتمكن فيها المصلي من صلاة الخوف بأي صورة من الصور المحفوظة، ماذا يقول؟ يقولون إن مشروعية صلاة الخوف لا تنافي القول بالجواز. كيف لا تنافي؟ يقول لأنها حالة مستثنة، هذه الحالة التي نتكلم عنها هي حالة مستثنة وهي حالة نادرة، فهي من باب الضرورة، هي من باب الضرورة. وإذا أضفنا إلى ذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أثر عنهم شيء من ذلك في زمن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والحديث في الصحيح، الصحابة لما فتحوا مدينة تستر، وتستر الآن وين فيه؟ الأحواز ولا لا؟ لما فتحوا مدينة تستر في آخر يوم من أيامها، ما استطاعوا أن يصلوا صلاة الفجر إلا بعد أن ارتفع النهار، وهذا الأمر قد ذاع بينهم كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانتشر، ولا يعرف أن أحدا منهم أنكر ذلك. فالمقصود هنا الذي، وأنا الآن لا أرجح لكني أذكر لكم ما أخذ الأدلة، المقصود أن من أهل العلم من يرى جواز تأخير الصلاة في الحال الذي لا يتمكن فيها المصلي من الصلاة لعذر من الأعذار، كما لو اشتد به الخوف جدا أو كان في حالة لا يستطيع فيها أن يصلي على أي حال من الأحوال، ماذا نقول له؟ يقولون، يعني من يرى هذا القول وهي رواية في مذهب أحمد كما ذكرت، يقولون إن هذا الحديث محكم وليس بمنسوخ، متى نعمل به؟ يعمل به في حال الضرورة. وكذلك أيضا من مسائل هذا الحديث ما جاء في رواية مسلم لحديث علي رضي الله عنه، قال شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، والحديث نص في أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. والعجيب أنه مع وضوح النص في هذا الموضع إلا أننا نجد أن الفقهاء اختلفوا في المسألة على نحو من 20 قولا، وهم يلجؤون في ذلك إلى وجوه من النظر هي في الغالب غير تامة في الاستدلال في الواقع. ولهذا فإن عامة العلماء من الصحابة فمن بعدهم، وهو مشهور مذهب أحمد رحمه الله، أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه، وهذا من أظهر ما يكون من الأدلة، غير حديث علي رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف عند البخاري، أن علي رضي الله عنه كان يقول كنا نراها صلاة الفجر، اللي هي الصلاة الوسطى، كنا نراها صلاة الفجر حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، اللي هو يوم الخندق، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. والصلاة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ما هي؟ هي صلاة العصر، هي التي شغله فيها المشركون. ولهذا نقول أن صلاة العصر هي أفضل هذه الصلوات الخمس على الإطلاق، هي أفضل هذه الصلوات الخمس على الإطلاق. وأيضا جاء في النصوص ما يدل على أن تفويتها أعظم من تفويت غيرها، تفويت صلاة العصر في الواقع هو أعظم من تفويت غيرها، والنصوص في هذا متعددة. عندنا في حديث بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فقد حبط عمله، حديث بريدة رضي الله عنه، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. في بعض روايات الحديث من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر عمدا حتى تفوته فقد حبط عمله. حبوط العمل لا يوصف العمل بأنه حابط إلا إذا كان ترك هذا الفعل هو من أعظم الكبائر بلا شك. وكذلك أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. يعني سلب الأهل والمال، والرجل إذا سلب أهله وماله هل يبقى له شيء ينتفع به؟ لا يبقى له شيء ينتفع به. والحديث هذا فيما يظهر والله أعلم أنه في معنى حديث بريدة، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد حبط، كأنه قال فقد حبط عمله صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء في بعض الأخبار ما يدل على أن هذه الصلاة، صلاة العصر، كانت مفروضة على الأمم قبلنا لكنهم ضيعوها، فصار من حافظ عليها من هذه الأمة له الأجر مرتين. وهي الصلاة أيضا التي لما فاتت سليمان ابن داود صلى الله عليه وسلم فعل بالخيل ما فعل، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب الشمس، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، قطع أعناقها وأرجلها لحصول التأثر البالغ به أنه فوت هذه العبادة في هذا الوقت صلى الله عليه وسلم. المقصود أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. لكني هنا أقف وأنبه على معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك العصر فقد حبط عمله، فقد حبط عمله. وقبل أن أذكر لكم ما يتعلق بهذا الحديث، ما الذي يمكن أن نقوله عن هذا الحديث؟ إيش معنى فقد حبط عمله؟ يعني يكون كافرا؟ يحبط عمله يعني صلاته التي لو صلاها بعد ذلك فإنها تحبط؟ يحبط العمل الذي كان يشتغله في ذلك الوقت الذي ضيع الصلاة لأجله؟ يحبط عمل يوم كامل؟ ما الذي يمكن أن نقوله؟ هذا الحديث من أهل العلم من أخذ بظاهره وقال إن صلاة العصر على وجه خاص من تركها فقد كفر، يقول من ترك صلاة العصر فقد كفر، لأنه لا يوصف العمل بأنه حابط إلا إذا كفر، لئن أشركت لا يحبطن عملك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والنصوص في هذا كثيرة، فهذا من أهل العلم من قاله، لكن أكثر أهل العلم على خلاف ذلك ولم يأخذوا بظاهر هذا الحديث وإنما تأولوا ثم اختلفوا في توجيه هذا الحديث. فمن أهل العلم من قال بأن حبوط العمل هنا متوجه للصلاة، وعليه فإن من ترك صلاة العصر متعمدا حتى خرج وقتها فإنها لا تقبل منه بعد ذلك ولو صلاها، يحبط عمل الصلاة. يكون معنى قوله فقد حبط عمله يعني لا يثاب على هذه الصلاة ولو صلاها، فهذا من أهل العلم من قاله. وبعض أهل العلم قال إن المراد بقوله فقد حبط عمله يعني عمل يوم كامل، وهؤلاء كأنهم استصعبوا أن الأعمال الماضية كلها تحبط بصلاة أو بترك صلاة واحدة. وبعض أهل العلم قال إن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله يعني العمل الدنيوي الذي اشتغل به وضيع الصلاة لأجله، كما لو اشتغل بوظيفته أو بتجارته أو بغير ذلك من الأعمال فإنه لا يبارك له في هذا العمل المعين. وهذا وإن قاله بعض أهل العلم لكنه ضعيف فيما يظهر والله أعلم. ومثل ذلك ما قاله بعض أهل العلم إن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله يعني العمل الذي عمله في ذلك الوقت إذا كان صالحا يقول فقد حبط هذا العمل ولا يقبل. وهذا أيضا ما أخذه ضعيف، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله هذه الكلمة هي مفرد مضاف وهي من صيغ العموم، ولا لا؟ كما في قول الله تبارك وتعالى: اذكروا نعمة الله عليكم. نعمة الله وحده ولا نعم الله؟ نعم الله. أو صديقكم يعني أصدقاء يعني أصدقاءكم. فالمقصود أن هذا ما ذكره بعض أهل العلم، ويظهر والله أعلم، يظهر أن هذا الحديث هو من نصوص الوعيد التي لا يتعرض لها بتفسيره بمعنى معين فيقال إن المراد به كذا وكذا أو إن المقصود به كذا وكذا، وإنما يترك على ظاهره من غير تأويل، يترك على ظاهره من غير تأويل حتى لا يرتفع معنى الزجر المقصود من الحديث بالتأويلات والمحامل التي ربما تضعف أثر الحديث في النفوس. وهذا الوجه في فهم النص هي طريقة الإمام أحمد رحمه الله وكثير من أهل العلم، أن نصوص الوعيد تبقى على ظاهرها من غير تأويل، وإنما تمر على ظاهرها، ويبقى أن من فعل هذا الفعل فقد فعل جناية عظيمة جدا. هذا الحديث أيضا من مسائله أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الكفار، قال: ملأ الله، وفي بعض الألفاظ عند الترمذي: اللهم املأ قبورهم وبيوتهم نارا. وهذا مما يدل على جواز الدعاء على الكفار من غير تعيين شخص بعينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملأ الله أجواء قبورهم وبيوتهم نارا، ومواضع دعائه عليه الصلاة والسلام على الكفار الواقع أنها كثيرة. لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. جاء في الصحيح في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قتل 70 القراء، النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من قتلهم، وكان يقنت بعد صلاة الفجر صلى الله عليه وسلم إذا رفع من الركعة الثانية من الركوع قبل أن يسجد رفع يديه فدعا، وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم عليك بمضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. فدعا عليهم صلى الله عليه وآله، دعا عليهم صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الدعاء على الكفار لا شك أنه مشروع، أنه مشروع، وهذا باتفاق أهل العلم، وهو من مدافعتهم في الواقع، هو من مدافعتهم، وهو سبب لزوال شرهم، لا سيما المحاربين منهم. وإنما اختلف الفقهاء في مسألة الدعاء على الكافر المعين. الكافر المعين هل يدعى عليه باسمه أو هل يلعن باسمه؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، والذي عليه الجمهور أنه لا يدعى أو لا يلعن الكافر المعين، ولا يدعى عليه إذا لم يكن منه ثم ظلم، إذا لم يكن ظالما فإنه لا يدعى عليه باسمه. فهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. وأما ما نقل على النبي صلى الله عليه وسلم أما حفظ عنه أنه لعن بعض أعيان الكفار وسماهم بأسمائهم، فهذا فيما يظهر الله تعالى أعلم أنه يمكن أن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه على خاتمة هؤلاء وأنهم لا يؤمنون. ويمكن أن يقال جواب آخر وهو أقرب والله أعلم، وهو أن الكافر إذا اشتدت أذيته للمسلمين ونكايته بهم فإنه يجوز أن يدعى عليه، بل يشرع أن يدعى عليه ولو باسمه. مسألة الدعاء على الكفار كل الكفار، أو اليهود كل اليهود، أو النصارى كل النصارى الذين هم على الأرض بالهلاك كما نسمع من بعض الناس، أو حتى من بعض الأئمة في قنوتهم في الصلوات، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، هل هذا مما يشرع؟ الواقع أن هذا نوع من أنواع الاعتداء في الدعاء. والله تبارك وتعالى قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. الاعتداء في الدعاء تارة يكون بأن يسأل الإنسان ربه شيئا لا يجوز له أن يسأله، كما لو سأل إنسان ربه أو الداعي ربه سأل الله أن يعينه على محرم من المحرمات، هذا من الاعتداء في الدعاء. ومثل ذلك نقول هو من الاعتداء في الدعاء لو سأل الداعي ربه شيئا لا يفعله الله تعالى عادة، أو لا يفعله عقلا، أو لا يفعله شرعا، كدعاء الإنسان ربه أن يفني الكافرين كل الكافرين الذين هم على الأرض، فهذا لا يفعله الله ولا لا؟ فإن الله عز وجل قدر بقاءهم وقدر وجودهم لحكمة يعلمها سبحانه عز وجل، وهم أكثر الخلق وتقوم عليهم الساعة كما في الخبر ولا لا؟ فإن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، وهذا مما نعتقده. فإذا لا يدعى على الكفار كل الكفار. دعاء نوح صلى الله عليه وسلم في قول الله تبارك وتعالى ربي وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، فهذا يمكن أن يجاب عنه بأن نوح أعلمه الله، أو إن نوح صلى الله عليه وسلم لم يدعو بهذا الدعاء إلا لما أعلمه الله بأنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، فهذا معنى. فإذا أضفت إلى هذا أن نوح صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين في حديث الشفاعة لما طلب إلى نوح عليه الصلاة والسلام الشفاعة بماذا اعتذر نوح؟ اعتذر بأشياء، منها قال وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، وفي بعض الألفاظ وإني دعوت على أهل الأرض دعوة لم أمر بها، وإني دعوت على أهل الأرض دعوة لم أمر بها، فهو وإن لم ينهى عن الدعاء عليهم لكنه لم يؤمر بذلك. والدعاء هو من العبادات التي ينبغي الإنسان أن يتعبد لله عز وجل فيها بأي شيء، بالمشروع بالواجب أو المستحب. وهب افترض أن نوح صلى الله عليه وسلم في شريعته يجوز الدعاء على الكفار كل الكفار، هل هذا من شريعتنا؟ هل نستطيع أن نقول هذا هو من شريعتنا؟ لا نقول ذلك، لأنه لا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الكفار كل الكافرين، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يدعو على المعتدين منهم، يدعو على من اشتد أذاه. وأما إذا كان الكافر ممن يرجى إسلامه فإنه كان يدعو له بالهداية والإسلام، وثم نصوص تدل على ذلك، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الطفيل بن عمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أهل دوس، قال: يا رسول الله، يا رسول الله، إن دوسا عصت وأبت، فادعوا الله عليها. قال: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقيل: هلك الدوس. قال الناس: هلك، دام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، ما دعا عليهم. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله في هذا الموضع، في هذا الحديث، بوب على هذا الحديث بابا في صحيحه، قال: باب الدعاء على المشركين، عفوا، باب الدعاء للمشركين ليتألفهم. ويفهم من هذا، يفهم من إشارة الإمام البخاري رحمه الله، أنه يفرق بين مقامين، يفرق بين أن النبي صلى الله عليه وسلم تارة يدعو على هؤلاء وتارة يدعو لهؤلاء، يدعو على هؤلاء الذين كثر أذاهم واشتدت نكايتهم بأهل الإيمان، ويدعو لهؤلاء إذا أمنا غائلتهم ورجونا إسلامهم فإنه يدعى لهم. والمقصود من هذا الكلام أن الدعاء على الكافرين كل الكافرين، أو اليهود كل اليهود، أو النصارى كل النصارى، بالصورة التي ربما نرى أحيانا، ويقصد بذلك أنه يدعو على الجميع، أن هذا من الاعتداء، أن هذا من الاعتداء في الدعاء، والله تعالى أعلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم من عم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس واصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر رضي الله عنه فقال: الصلاة. فقال الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة.
نعم. هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنه، مناسبة ذكره هنا في أول أبواب أو في أبواب المواقيت، أن المؤلف رحمه الله أراد أن يبين أن صلاة العشاء السنة فيها أن تكون في آخر الوقت، في آخر ثلث الليل الأول. وقوله رضي الله تعالى عنه هنا: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. أعتم، وقد سبق أن عرفنا ما المراد بالعتمة، وأنها صفة للوقت الذي يكون بعد غياب الشفق الأحمر ويمتد إلى آخر ثلث الليل الأول، كل هذا الوقت يقال له عتمة. قال: فخرج عمر رضي الله عنه. خرج من وين؟ من الصف ولا من المسجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وبيوت النبي بالمناسبة كانت في أي جهة من المسجد النبوي الآن؟ الجنوب الشرقي. نعم. والشيء بالشيء يذكر، كان النبي كثيرا ما يجلس على ظهر بيت من بيوته فيحدث أصحابه في الضحى صلى الله عليه وآله وسلم، وربما امتد حديثه إلى وقت الضحى فيقوم فيصلي الركعتين، يبتدر السارية، وهذا جاء في بعض الأحاديث. المقصود هنا أن عمر رضي الله عنه، أو قوله في الحديث هنا فخرج عمر، يعني من المسجد، وإنما نصصت على ذلك لأني سأستدل فيه على مسألة بعد قليل، وحكم الخروج من المسجد. قال: فقال، يعني عمر رضي الله عنه: الصلاة يا رسول الله. وإذا قلنا الصلاة يعني حضرت الصلاة، ولك أن تقرأ هذا الموضع الصلاة أيضا يا رسول الله، على تقدير أن المراد صلي الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان، والصبيان الذين لم يبلغوا سن الحلم. وعمر رضي الله عنه لما قال الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان، هو نوع من الاعتذار الذي يقدمه بين يدي قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يا رسول الله، فهذا من لطف عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء، وربما كان هذا لأثر، يعني أثر الاغتسال، إما من جنابة، وربما قد يكون هو أثر يعني ماء الوضوء، فيحتمل هذا ويحتمل هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة، بصلاة العشاء في هذه الساعة، يعني لأوجبت عليهم صلاة العشاء، لأوجبت عليهم صلاة العشاء في هذا الوقت الذي هو ثلث الليل الأول. وفي بعض روايات الحديث عند مسلم من حديث عائشة، ليس من حديث ابن عباس، أنه قال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، يعني لوقتها الفاضل وليس لوقتها الواجب، وإنما لوقتها الفاضل لولا حصول المشقة على الناس في ذلك. طبعا هذا الحديث فيه من مسائل ما سبق، وأول هذه المسائل أن السنة في صلاة العشاء أن تؤخر عن أول الوقت إلى ثلث الليل الأول، وأن هذا مقيد بأي شيء؟ بما إذا لم يترتب على ذلك مشقة على الناس، فإن ترتب على ذلك مشقة فلا يقال إن هذا هو الأفضل، ولا يقال إنه هو السنة، ولا يقال إنه هو المستحب، وإنما الأفضل والسنة والمستحب مراعاة أحوال الناس في هذه الأحوال. كذلك أيضا من مسائل هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه قال رقد النساء والصبيان، وهذا فيه أن المرأة تحضر لصلاة العشاء كما إنها حضرت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بالشروط التي سبق ذكرها، وصلاة المرأة في بيتها خير لها وأعظم لأجرها. وأيضا من مسائل هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه قال رقد النساء والصبيان، وذكرنا أن المراد بالصبيان الصغار دون سن الحلم، ومعنى ذلك أنه يجوز للصبي الصغير أن يأتي إلى المسجد وأن يحضره وليه، بل ينبغي ذلك أن يعوده وأن يشجعه على حضور الصلاة إذا كان في سن يؤمر فيه بالصلاة كابن 7 وابن 8 سنوات وابن 9 سنوات، فإنه يأتي إلى المسجد ما لم يكن منه أذية. فإن حصل منه تشويش على المصلين أو أذية بكثرة اللعب أو الصياح أو ما شابه ذلك فإنه يمنع من حضور المسجد حتى يتأدب بأدب المسجد والصلاة. لو كان الصبي دون التمييز ما بلغ هذا العمر، أبو 3 و4 و5 سنوات، هل يحضر للمسجد؟ نقول لا ينبغي أن يحضر المسجد إلا في الأحوال الطارئة، وأعني بالأحوال الطارئة كما لو لم يكن في البيت أحد يحفظ هذا الصبي، أو كان هذا الصبي مع والده في الطريق فأدركته الصلاة فدخل به إلى المسجد يدخله معه، لكن يتأكد في حقه أن يلحظ هذا الصبي الصغير يلحظه ويمنعه أيضا من أذية الناس. هذا الحديث أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنه فيه أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال رقد النساء والصبيان، وفي حديث عائشة لما قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد. وهذا مما يستدل به على أن النوم بعد المغرب قبل العشاء أنه لا بأس به، ولا يقال فيه بالتحريم في قوله وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وذكرت لكم أنه متى محتاج الإنسان إلى النوم لسبب عارض كما لو أراد أن يستعد لقيام الليل أو ما شبه ذلك فإنه لا بأس به، ولو لم يرد مثل هذا المعنى لكنه وجد إجهادا ويأمن إلى من يوقظه لصلاة العشاء فلا تفوته أو أن يخرج عليه الوقت فإنه لا بأس بذلك. وكذلك أيضا من مسائل هذا الحديث أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه خرج من المسجد لأجل أن ينبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن الوقت قد دخل، وأن تأخير الصلاة إلى هذا الوقت فيه مشقة على الناس. فهذا فيه دليل على أن الرجل يجوز له أن يخرج من المسجد بعد الأذان لا مطلقا، وإنما إذا كان ذلك لمصلحة، لعذر أو لمصلحة تتعلق به. والمصلحة التي يمكن أن تكون العذر أو المصلحة التي يمكن أن تترتب على ذلك هو فيما لو أنه لم يكن على طهارة، كان في المسجد بين المغرب والعشاء وأذن العشاء الآن ولم يكن على طهارة فذهب لأجل أن يتوضأ، أو أراد أن يتنشط في صلاته فأراد أن يجدد وضوءه، فإن هذا لا بأس به. وإلا فإن الأصل أن الإنسان إذا أذن المؤذن ولم تكن له مصلحة تتعلق خارج المسجد فلا يجوز له أن يخرج من المسجد. وهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي الشعثاء رحمه الله أنهم كانوا يقول كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال فأذن المؤذن مثل الآن، قال فقام رجل يمشي من المسجد فأتبعه أبو هريرة رضي الله عنه بصره، ثم قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. وتعلم أن هذا الحديث له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العمل أو الأمر لا يوصف بأنه طاعة كما لا يوصف بأنه معصية إلا بنص من الشارع، والصحابي لا يمكن أن يجرؤ على شيء يصفه بأنه معصية إلا إذا كان كذلك. فالمقصود أن هذا الحديث حديث الشعثاء في قصة أبي هريرة محمول على أي شيء؟ محمول على من خرج من المسجد بعد الأذان ولم يكن ذلك لعذر ولم يكن ذلك لمصلحة. أما ما كان لمصلحة كتجديد وضوء أو لطهارة أو كان صائما، وهذا يحصل كثيرا أحيانا في رمضان، يجلس الإنسان العصر كاملا ويدعو ويدركه الأذان وهو في المسجد، هل له أن يخرج لأجل أن يطعم ويفطر مع أولاده في البيت؟ نقول لا بأس بذلك. ومثله تماما لو كان مثلا إمام المسجد يحضر مجلس علم أو ذكر فأذن عليه المؤذن فخرج من المسجد لأجل أن يدرك جماعته فيصلي بهم، هذا لا بأس به، وهو من الأعذار التي يعذر فيها بالخروج بعد الأذان من المسجد. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان.
هذه الأحاديث الثلاثة، حديث عائشة وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، المؤلف رحمه الله أراد أن يبين أولا حكم تأخير الصلاة فيما إذا حضر الطعام، وحكم صلاة الرجل فيما إذا كان حاقنا، يعني يحبس البول ويدفعه أكرمكم الله، أو كان حاقبا أيضا فيما لو كان يدفع الغائط، أو ما كان في حكم ذلك كما لو كان يدافع الريح وما شابه ذلك. أراد أن يبين حكم هذه المسائل بإيراد حديث عائشة وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقوله رضي الله تعالى أو قولها رضي الله تعالى عنها هنا في الحديث إذا أقيمت الصلاة، تعني بالصلاة صلاة المغرب، لأنه جاء في بعض الأحاديث قال فابدأوا بالعشاء قبل أن تصلوا المغرب، قبل أن تصلوا المغرب. وجاء أيضا في بعض روايات هذا الحديث إذا وضع أو إذا حضر العشاء أو إذا وضع الطعام وأحدكم صائم. نحن نقول في حكم صلاة المغرب كل صلاة من الصلوات تأخذ هذا الحكم، وفي حكم الصائم أيضا كل جائع ولو لم يكن صائم، وأحيانا الجائع تكون حاجته إلى الطعام أكثر من حاجة الصائم إليه. فالمقصود هنا أن هذا الحديث محمول على العموم في الجهتين، في كل صلاة وفي كل جائع، في كل صلاة سواء كانت هي المغرب أو غير المغرب، وفي كل جائع سواء كان صائما أو غير صائم. وهنا قالت رضي الله تعالى عنها إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء، حضر في بعض الألفاظ إذا وضع، في بعضها إذا قدم، في بعضها إذا قرب، وهذه الألفاظ يفسر بعضها بعضا، وظاهرها يدل على أن مناط الحكم يتعلق بأي شيء، بتهيئة الطعام ولا بوضع الطعام؟ بوضع الطعام، ظاهر هذه الألفاظ. وهذا الظاهر تمسك به بعض أهل العلم، وهو مشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وعليه لو لم يقرب الطعام حتى ولو كان يعد ويهيأ، ولو كانت نفسه تشتهي لكنه ما وضع وأقيمت الصلاة، يقدم الطعام ولا يقدم الصلاة؟ يقدم الطعام ولا يقدم الصلاة؟ على هذا نقول يقدم الصلاة. وقولها رضي الله عنها هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فابدأوا بالعشاء، ظاهره أنه في مثل هذه الحال أنك تبدأ بالعشاء حتى ولو ترتب على ذلك فوات أول الوقت. وهذه بالمناسبة أو هذه هي مناسبة ذكر هذا الحديث في باب المواقيت، مناسبة ذكر هذا الحديث في باب المواقيت هي أن من احتاج إلى الطعام، من وضع الطعام بين يديه وهو محتاج إليه ونفسه تتعلق به، فإن الأفضل له أن يطعم، الأفضل له أن يطعم حتى ولو ترتب على ذلك فوات أول الوقت. والمؤلف رحمه الله هنا ساق أو أشار إلى حديث ابن عمر إشارة، ولا قال وعن ابن عمر نحوه، يعني بمعنى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذه الإشارة مقصودة من عبد الغني رحمه الله صاحب الكتاب، لأن حديث ابن عمر رضي الله عنه لفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فلا يعجل حتى يفرغ منه، هو أراد هذه اللفظة، فلا يعجل حتى يفرغ منه. زاد البخاري في حديث ابن عمر قال: وكان ابن عمر يوضع له الطعام فتقام الصلاة، قال: فلا يذهب إليها حتى يفرغ من طعامه، وإنه لا يسمع قراءة الإمام، وإنه لا يسمع قراءة، وإنه لا يسمع قراءة الإمام. قال رحمه الله: ولمسلم عنها، يعني عن عائشة رضي الله عنها: لا صلاة بحضرة طعام، لا صلاة بحضرة طعام. لا صلاة هذا نفي ولا لا؟ كما لو قلت لا رجل في المكان أو في الدار. لا صلاة هو نفي نعم، لكنه متضمن معنى، هو متضمن معنى النهي، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو ينهى عليه الصلاة والسلام الرجل فيما إذا وضع له طعامه وقرب إليه وأقيمت الصلاة أن يذهب للصلاة ويترك طعامه. وهذا النهي هل هو نهي للتحريم؟ عامة أهل العلم على أن النهي هنا أنه للكراهة. إذا قلنا بأن النهي للكراهة فإن معنى الحديث لا صلاة بحضرة طعام يعني لا صلاة كاملة، وعليه فلو أنه قدم صلاته على طعامه فإن الصلاة مجزية ومعتبرة وصحيحة ولا حرج عليه في ذلك، لكنه ترك الأفضل والأكمل، يكون قد ترك الأفضل والأكمل. طبعا من أهل العلم هم الظاهرية يقول إن النفي هنا يراد به نفي الصحة، وعليه فإن التقدير لا صلاة صحيحة، وبالتالي لو قدمت الصلاة على الطعام تكون صلاته عندهم غير مجزئة، وهذا من مبالغتهم رحمهم الله. هذا القدر من الحديث في حديث عائشة وفي حديث ابن عمر وأيضا في حديث عائشة الثاني فيه دليل على مسائل. أول هذه المسائل أن من قدم إليه طعامه، من قدم إليه طعامه وأقيمت الصلاة وهو يأكل أو شرع في الأكل فإنه يقدم طعامه فلا يقوم إلى الصلاة حتى يقضي نهمته منه، حتى يقضي نهمته منه. هذا هو الأكمل في حقه، هذا هو الأكمل في حقه، لأن الرسول نهى وأمر، قال: فابدأوا بالعشاء، وقال: لا صلاة بحضرة طعام، فأمر بتقديم الطعام ونهى عن الصلاة في مثل هذه، عن الصلاة في مثل هذه الحال. طبعا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مثل هذه الحال حتى لا تتعلق أو لا يتعلق قلب المصلي بطعامه وينشغل خاطره، وينشغل خاطره بذلك، فيأتي بالصلاة على وجه يعني يكون فيه نقص. من مسائل هذا الحديث أن الحديث وإن كان يفهم من ظاهره أنه يقدم الطعام في كل أحواله، سواء كان محتاجا إليه أو لم يكن محتاجا إليه، هذا هو ظاهر هذا الحديث، لكن عامة أهل العلم على أن هذا مقيد بالمحتاج دون غيره، بالمحتاج إلى الطعام دون غيره، كما هو مشهور مذهب أحمد. وتقرير مذهب أحمد في هذه المسألة أن تقديم الطعام على الصلاة هو الأفضل بقيدين اثنين: أولا أن يوضع الطعام، والأمر الثاني أن يحتاج إليه. وإذا قلنا يحتاج إليه قد يحتاج إليه لجوع، وقد يحتاج إليه لاشتهاء، وكلاهما مقصود. وعلى ذلك نقول: لو لم يقرب إليه الطعام فلا وأقيمت الصلاة وجب عليه أن يحضر الصلاة ويقدمها على الطعام، ولو وضع طعامه بين يديه وأقيمت الصلاة وهو لا يشتهي الطعام فإنه أيضا يقدم الصلاة على طعامه. ومن مسائل هذا الحديث أن تقديم الطعام على الصلاة بهذين الشرطين هو الأفضل حتى ولو فات أول الوقت. وذكرت لكم حديث ابن عمر رضي الله عنه، وفعل ابن عمر، والواقع أنه حصل ما هو فقط لابن عمر، أنه قدم الطعام على الصلاة في مثل هذه الحال، ثبت عن أبي هريرة وثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. هذا الحديث من مسائله بعض الفقهاء استدل بهذا الحديث على أن صلاة الجماعة ليست واجبة، استدل بالحديث على أن صلاة الجماعة ليست واجبة. كيف ذلك؟ قال: لأن الحديث يدل على جواز تقديم الطعام على الصلاة، ولو كانت صلاة الجماعة واجبة فإنه لا يقدم عليها الأمر الجائز، لو كانت صلاة الجماعة واجبة فإنه لا يقدم عليها الأمر الجائز. وهذا في الواقع محل نظر، لأن الشيء الواجب أحيانا قد يسقط لعارض من العوارض أو في أحوال مستثنى، وهذا لا يمنع من القول بوجوبه. الآن المريض إذا ما استطاع أن يصوم رمضان فإنه يجوز له أن يفطر ويقضي بعد ذلك، وهذا بالاتفاق. وقولنا بجواز فطره هل يمنع من القول بأن صوم رمضان واجب وحتم لازم؟ لا يمنع من ذلك. فهذا من هذا القبيل، صلاة الجماعة واجبة في مثل هذه الحال المستثنات، إذا كان الإنسان محتاجا إلى طعامه ووضع بين يديه فإنه يقدم الطعام على الصلاة. المسألة الخامسة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: ولا وهو يدافعه الأخبثان، والمراد بالأخبثين البول والغاظ، مدافعتها له يعني مغالبتها على الخروج. وجاء في بعض الألفاظ: ولا وهو يدافع الأخبثين، يعني يحبس ذلك، يعني يتصبر كما نقول. وهذا الحديث أيضا هو محمول على الكراهة، أنه لا يصلي في حال مدافعته للأخبثين. والأهل العلم ذهبوا إلى أنه يكره للمصلي الذي يعني يكون محصورا أن يدخل في صلاته في مثل هذه الحال، لأنه لن يحصل المقصود من صلاته، وسيكون مترقبا لانتهاء الصلاة، وإنما يستحب له أن يقضي حاجته ثم بعد ذلك يصلي، حتى ولو ترتب على ذلك فوات الجماعة أحيانا أو فوات أول الوقت. طيب، من حصره بوله أو ما هو أكثر من ذلك داخل صلاته، هل له أن يقطع الصلاة ولا ما يقطع الصلاة؟ يجوز له أن يقطع الصلاة إجماعا إذا حصره بوله بحيث أنه ما تمكن وغالبه، فإنه يجوز له أن يقطع صلاته ولو كان داخل صلاته، إماما كان أو مأموما أو حتى منفردا. ونقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في لقاء يأتي، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.